أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في البدء بصائر نستوحيها من هذه الآيات الكريمة. البصيرة الأولى أن كل دين يتسم فيه مراسم كثيرة وعبادات متنوعة وشعائر مختلفة، هذا الدين يجتذب الإنسان أكثر فأكثر. لماذا؟ ذلك لأن الإنسان بوجدانه يعرف أن له ربا وهو رب كل شيء، ويبحث عن طريقة لكي يتواصل معه. فإذا كان هناك دين يقول لك بالأسبوع تعال يوم ادخل من هذا الباب واطلع من ذاك الباب من الكنيسة، فهذا بعد أنت وربك، هذا الدين ما يجذب الإنسان. بس دين الإسلامي نصف شعبان مناسبة، رمضان مناسبة، ذي الحجة مناسبة، محرم، صفر، مناسبات كثيرة، كل يوم جمعة مناسبة، شعائر كثيرة متنوعة. لذلك سير توماس وهو شخصية عظيمة كتب كتابا باسم الدعوة للإسلام، وبين لماذا الإسلام يجتذب الناس. بين هذه النقطة في رأس النقاط، أن الدين الإسلامي فيه الكثير من الشعائر وكثير من الممارسات الدينية، لذلك فإن له جاذبية كبيرة. وفعلا أنتم تمارسون بطبيعتكم هذه الشعائر، أنتم تمارسون شهر رمضان، الأمور تتبدل، حتى غير المتدين يرى في شهر رمضان صبغة خاصة، صبغة معينة، وبالتالي يضطر إلى أن يتكيف مع هذا الشهر الفضيل، وكذلك الحج والعمرة والزيارات وما أشبه. البصيرة الثانية أن الإسلام دين اليسر وليس بدين العسر، بالرغم من أن في الإسلام الكثير الكثير من الواجبات والمستحبات والآداب، ولكن ترى أن المسلم يتفاعل مع كل هذه الشعائر والفرائض والآداب بصورة طبيعية. لذا لأن الإسلام يقول كلاما يتفق مع الوجدان مع العقل، يعني هذه الممارسات ليست ممارسات خارج عن إطار قدرة الإنسان ولا عن إطار وجدان الإنسان. ومن هنا في أكثر من مناسبة ربنا سبحانه وتعالى بعد أن يبين الأحكام الشرعية يبين المخرج منها، يعني واحد لازم يصوم، ما يقدر يصوم أيام أخر، مسافر يصوم أيام أخر، الصوم يطيق طاقته، يعني يستوعب كل وجوده، أيضا يمكن أن يتحوله إلى طعام مسكين. فالإسلام في الحقيقة فيه الكثير من الاستثناءات التي تجعل الدين دين يسر وليس بدين عسر. وهنا نقطة يجب أن أبينها لكم أيها الإخوة الكرام، أن بعض الناس بسبب جلده لذاته، يعني عند عملية الجد الذاتي يسموه، يعني شنو؟ يعني هو يصير عنده فتحالة أذنب ذنبا أو عمل عملا، فهو دائما يأندم نفسه، بسبب هذا يشدد على نفسه، وهذا التشديد في الواقع ليس من صالحه ولا من صالح الآخرين. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول إن الدين واسع وإن الخوارج قد ضيقوا على أنفسهم، وإن الدين أوسع من ذه لذه، يعني من الأرض إلى السماء. وقصة بني إسرائيل وقصة البقرة واضحة، أنه في البدء النبي موسى طلب منهم ذبح بقرة، أي بقرة، لكن يوميا قالوا شلونها ولونها وترتيباتها، ضيقوا على أنفسهم فضيق الله عليهم. لذلك في الأحاديث الشريفة أنه إذا رأيت في نفسك روحية عالية اعمل بالمستحبات، أما إذا شفت في نفسك تعبت فأخذ نفسك على الواجبات، صلاة صوم واجبات. لكن بعض الناس عندهم أريحية، عندهم روحية عالية، مثل حبيب المضار سلام الله عليه، وأنت تزوروه يوميا، حبيب يقول عنه الإمام الحسين سلام الله عليه، يؤبنه بعد شهادته، إنك رجل فاضل كنت تختم القرآن في ليلة. طبعا هذا اللي يختم القرآن في ليلة يحب القرآن، يعيش مع القرآن. هناك قصة حديثة، قبل عدة سنوات شخص في الهند أصيب بمرض فقد القدرة على النوم، نوم ما يقدر نام أبدا، عالج من هنا وهناك أطباء عقاقير أبدا. فهذا بعد 10 سنين من هذه الحالة عملوا معاه مقابلة، قال شلون عشت بدون نوم؟ قال أنا أوقات النوم أنا شكد لازم أنام 8 ساعات، 8 ساعات أقرأ قرآن، يعني بدل النوم يقرأ القرآن، القرآن أصبح مهدئا لنفسه. حبيب المظاهر حينما يختم القرآن في ليلة، هذه الليلة بالنسبة إلي ليلة عظيمة، ليلة سعيدة، سعيد بالقرآن. طيب لكن أنا حينما أقرأ القرآن ساعة نصف ساعة أكثر فأقل أتعب، الإسلام يأمرني بأنه أنتهي، هل مقدار كافي؟ لا تغصب نفسك على قراءة القرآن حتى ولو كنت تكره ذلك بسبب ظروف معينة. في رمضان مستحب واحد يصلي بعدين يفطر، لكن إذا بالوعد تتوق نفسه يعني جوعان مرة واحدة، لا هذا لازم يأكل بعدين يصلي. يعني شوف الإسلام شلون يعطي فرصة للإنسان أنه يلبي حاجاته، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوف شلون تأكيد، يسر ولا عسر، يسر ولا عسر، هذا كلام عظيم. هاي المصيرة الثانية، وهذه القاعدة، قاعدة اليسر في ظني فقهيا هي القاعدة الأساسية التي تضم سائر القواعد، يعني قاعدة الحرج وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، قاعدة الضرر لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قاعدة الخوف، قاعدة الكذا، كلها تدخل ضمن هذا الإطار، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البصيرة الثالثة، الإنسان خلق مدنيا، يعني الإنسان من نوع الأحياء اللي يعيش مع بعض، الأحياء يعني الحيوانات المختلفة، قسم مثل النملة مثل النحلة مثل حيوانات أخرى، إذن تعيش جماعات، بس قسم من الدجاج، الدجاجة واحدة خليها في البيت تعيش 10 سنين، يعني ما عندها رغبة في حيوان مشابه له يعيشون مع بعض، يعني نظامهم نظام فردي، احنا البشر نظامهم نظام اجتماعي، مخلوقين اجتماعيا. لكن مع ذلك هناك عوائق تحول بين الإنسان وبين التلاحم الاجتماعي والتكامل الاجتماعي، وكل مجتمع يفقد التلاحم والتكامل هذا مجتمع فاشل، هذا مجتمع أحكم عليه سلفا بالفشل. لماذا؟ لأنه يخالف وجدانه، يخالف فطرته، يخالف واقع. من هنا الإسلام يعطينا أكبر عدد ممكن، أكبر عدد ممكن من التوجيهات الاجتماعية التي تبعث فينا روح التعاون والتكامل والعمل المشترك. بس أنا استسمحكم عذرا أتكلم خلال يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق بس كفهرسة مو حديث مفصل حول الجوانب الاجتماعية في الإسلام وفي القرآن الكريم. الإسلام أولا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعدين يقول تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ويقول هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أمة يعني تجمع. الأمة من الناحية اللفظية بمعنى إمام ومن يتبع الإمام يسمى الأمة. الإسلام يأمرنا بأنه نكون مهتمين بالعدالة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. الإسلام يأمرنا بالتواصي، ربنا سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا. الإسلام يأمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإسلام يأمرنا بأن نقي أنفسنا وأهلينا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الإسلام يأمرنا بأن نهتم بالآخرين. الإسلام يقول الصلاة اللي ما فيها زكاة ما هي صلاة، ولا يحاضون على طعام المسكين. فإذا ترى أن جملة من الوصايا الدينية هي حقيقة وصايا ترتبط بالمجتمع وليس بالفرد فقط، بأن يكون الإنسان اجتماعيا. وهنا ملاحظة إخواني، الدين الذي ورثناه من آبائنا كثيرا ما يكون دين فردي مو دين اجتماعي. الثقافة التي ثقفنا بها مع الأسف وهي ثقافة خاطئة هي أنه تشعلك بالناس، أنت عليك بنفسك ما عليك بالآخرين، صلي وصوم وزكي وما عليك بالآخرين. وكثيرا ما تسمع من الناس لما تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر تقول إيش عليهم، ما حد ينام قبر الثاني. هاي كلمات ثقافة خاطئة. الإنسان كل مع بعض، يقول الشاعر يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يسرع أخاك تصرع، من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته. الإنسان ما يقدر يعيش وحده، لا يقدر يعيش وحده يتحدى الطبيعة، ولا يقدر يعيش وحده يتحدى الآخرين، ولا يقدر يعيش وحده ويأنس بنفسه. الإنسان يحتاج مونس، سمي الإنسان إنسان لأنه يأنس ويؤنس. هذه الثقافة يجب أن نواجهها بثقافة مضادة، وهي ثقافة الروح الاجتماعية في الإسلام، أو أن الإسلام له مسؤوليات اجتماعية. وربما أنا حسب تصوري أكثر من 60% من أحكام الدين وآداب الدين وأخلاق الدين إنما هي مرتبطة بالمجتمع. في الصيام لأسباب سأوجزها لكم، في الصيام في الحقيقة بعد اجتماعي. كيف بعد الاجتماعي؟ أولا الغني الغني اللي دائما متخم، الغني اللي دائما عنده مشكلة من كثرة الطعام اللي حوله، هذا الغني خليه يحس بالجوع اللي يعيشه الفقير. في بلد من البلاد العربية، ومع الأسف أقول العربية لأن هاي مو لغة العرب ولا لغة الإسلام، يعزمون 10-15 واحد ويأخذون جمل بكبره يشفوه، 5-6 شيات هم يخلون حولها كديكور، بعدين تجي رافعة وتحمل هذا الثقل الكبير وتخليه أمام المائدة، والقاعة 1000 متر وخمسة ستة معزومين، شوي واحد يأكل منها شوي يأكل منها شوي كذا كذا يأكله ما أدري، بس نفس الرافعة منتظرة تأخذها هاي ذبها بالخمام. الإنسان اللي يصوم يحس أن هناك بشر أيضا يعيشون ويحتاجون إلى طعام. اليوم التقرير اللي قرأته أنه 5 ملايين إنسان في اليمن يعيشون الجوع، وخمس ملايين قريبين من الجوع. شو هذا العالم؟ الإسلام يريدنا أن نحس بشنو معنى الجوع، شنو معنى العطش. فشهر رمضان بالإضافة إلى ذلك، وأنتم تعرفون شهر رمضان عادة شهر الصيام وشهر الطعام، عادة أعجبتني جدا في بلد أسميه السودان. أهل السودان إفطار في البيت ما يفطرون، في الشارع اللي يمهم يفرشون المائدة، ومن ثم كل واحد يأتي بإفطاره اللي مسويه في البيت، وأي واحد هم يجلس على السفرة فهو شريكهم في الطعام. شكد هاي عادة حلوة، لا يأكلون وحدهم، يأكلون مع الضيوف. شهر رمضان أساسا فيها دعوة إلى التكافل الاجتماعي، لأنه شهر الصيام، لأنه هذا الإنسان الصبح صام، الآن بالليل لما يفطر يحس بأن غيره أيضا يفطر. الإمام رضا سلام الله عليه وجد أحد غلمانه يأكل الفاكهة ثم لا يلحس النوى، يذبه الشكل. الإمام قال إن استغنيتم ففي الناس فقراء، احرس النوى، أكل عدل، أكو ناس فقراء. سنقرأ آيات كريمة قرأناها من قبل والآن نمر عليها مرورا سريعا. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سفر واضح في شروط معينة، الإنسان يسافر إلى مسافة بعيدة عن أهله حتى يسمى سفر، فهناك يجوز له بل يجب عليه أن يفطر. وعلى الذين يطيقونه، أي الكبار السن، فدية، مو بالضرورة أن يكون كبير السن، يكون فد واحد ضعيف البنية ما يتحمل الصوم، هذا أيضا مثل كبار السن. فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني مع أنه كبير في السن يستطيع أن يصوم أيضا، لأنه في هاي الحالة يتغلب على شهوة الجوع عنده وربما ينفعه الصوم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان، ما هي خصائص شهر رمضان؟ أولا أهمية شهر رمضان بليلة القدر، وأهمية القدر بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن هي في الحقيقة الرسالة الإلهية التي تربط السماء بالأرض، تربط الرب المربوب الذي أنزل فيه القرآن. ما وضع في القرآن؟ هدى للناس، يهدي الناس واحد، وبينات من الهدى، بالإضافة إلى الهدى، الهدى يعني معرفة الطريق، بينات من الهدى يعني توضيحات، مستحبات واجبات وغيرها. والشيء الآخر اللي في القرآن هو الفرقان، يعني شنو فرقان؟ القرآن، من يقرأ القرآن يحصل عنده قدرة على أن يميز الحق عن الباطل، النافع عن الضار، وهكذا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآية واضحة، فمن شهد منكم الشهر، هل الشهادة بمعنى رأى الهلال أو الشهادة بأنه كان في بيته أو في وطنه؟ لا أعرف، لكن يمكن يتحمل الكلام كلا المعنيين. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم يقول ربنا يريد الله بكم اليسر، يعطي قاعدة عامة. والأحكام الشرعية في القرآن الكريم تأتي مع قواعدها، مع حكمها، مع قيمها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا تعسروا أنفسكم، اعملوا بالحد الوسط. أكيد سمعتوا أنتوا عدة مرات هذا الحديث الشريف عن الإمام الحسن المجتبى، حيث يقول رآني أبي أجهد نفسي بالعبادة فقال يا بني سمعت جدك رسول الله يقول إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. بعض الناس يشدد على نفسه في شيء لكن يترك الأمور الأخرى، لكن الإنسان لازم أن يرى كل أبعاد الدين. ولتكمل العدة، يعني شهر رمضان 30 أو 29 يوم، سواء في السفر أو في الحرض في الحضر في المرض أو غير المرض، يعني 30 يوم مهم، يعني هذه العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم، شنو معنى هذه الكلمة؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. الإنسان في الحقيقة غافل، البشر تحيط بقلبه الغفلة، حجب الغفلة حجب كثيفة، صعب على الإنسان أن يخترقها، أن يخرقها. والغفلة متى تنتهي؟ بالصوم، بالعبادة، لكن يوم يعرف ربه. إذا عرف ربه كبره، إذا كبره عبده، إذا عبده شكره. ولتكبر الله على ما هداكم. وعجيب هذا، عجيب هذه الكلمة. إن شاء الله وقت آخر أفصل حول هذه الكلمة، ولكن باختصار شديد الإنسان حينما يصل إلى الإيمان يعرف حلاوة الإيمان. سامع الحديث الشريف يقول للصائم فرحتان، فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الملك الجبار. الإنسان عند الإفطار يحس براحة، بعد شهر رمضان يحس براحة، يقول الحمد لله الله وفقتني أن هذا العمل أسوي. الآن أنت تريد تروح الحرم الإمام الحسين ليلة النصف من شهر رجب اللي تسمى ليلة الغفيلة باعتبار غفلة الناس عن فضيلة هذه الليلة، أول ما تروح شوي الشيطان يوسوس لك وقت وابقى وكذا. لكن إذا رحت الحرم وكملت الزيارة ورجعت ترفع يدك إلى الله شكرا، الحمد لله وفقتني. وين البشر الآن في هذا البلد أنت عايش به في العراق؟ ملايين، يقول لك ملايين، وأنا أعرف شنو معنى ملايين. ملايين من البشر في العراق وفي إيران وفي الخليج وفي سائر المناطق يودون لو كانوا في هذه الليلة في هذه الأرض المقدسة. فأنت حينما توفق بعد التوفيق تحس بحلاوة الإيمان، بحلاوة العمل. ولتكبر الله على ما هداكم، إلهي لك الحمد ولك الشكر أن هديتنا. في زيارة الإمام الحسين أكو هذه الكلمة، وخصوصا أيام رجب زيارة مخصوصة للمعصومين. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقه ما أو من حقه ما قد وجب. ولعلكم تشكرون، ما دام الله هداك، ما دام قمت بالواجب، اشكر ربك واعمل بكل الواجبات. أسأل الله أن يوفقنا لذلك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.